يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الثالث.
قال مالك أدركه وقد استلف فمن سمع منه قديما فذاك، وقد روى عن وفاد رأي المدينة وهو صالح الحديث لا نعلم به بأسا. وقال ابن معين إنما أدركه مالك بعد أن كبر وخر، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخره. وقال الزوجاني تغير أخيرا، فحديث ابن أبي ذئب مقبول لسنه وسماعه القديم. وقال ابن عدي لا بأس به إذا روى عنه قدما، مثل ابن عدي ذئب وابن جريج وزياد وساد انتهى من التهذيب. قلت والراوي عنهن ابن عدي ذئب الإسناد جيد، ورواه البزار من طريقين عن سفيان وصالح لكسال عن صالح لو نكرمت به، ويشهد له ما تقدم. طريق أخرى قال الإمام أحمد في مسنده، حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم واقل بن أبي واقل الليل. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم
عن زيد
ابن أسلم
نعم.
عن واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، رواه البياقي من طريق أحمد به، رواه أبو داود عنه، ورواه أبو داود عنه عن الفضيلي عن النفيلي عن الدراوردي به، رواه أبو يعلى وابن أبي عاصم كلا هذه المثاني كلاهما من طريق الدراوردي. وواقد بن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر، وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر ابن مندة للصحابة وكناه أبا مراوح قال
نعم.
قال وقال أبو داود له صحبة انتهى من التهذيب. قال الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي واقد صحيح. قلت ويعرضها ما تقدم. فصل. قال البخاري في صحيحه باب حج النساء، وذكر إذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ثم أسند حديث عائشة لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وأغرب المهلب فزعم أن حديث هذه ثم ظهور الحصر من وضع الرافضة لقصد ذمهم بالمؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر على عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة. وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج المبرور، ما حديث الترجمة. وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذانها إياه لها ولمن سواها لخروج معه في الجهاد ما ذكر في جوابه إياها في هذا الحديث. فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال، فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه ثم ظهور الحصر، فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما، فلزمتا ما في الحديث الأول. وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات، وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما علموا من ذلك. ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه، لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان: واقد بن أبي واقد الليثي روى نبيه تفرد عنه زيد بن أسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا منكر فما زل يحدج. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى، والجمع ممكن فلا نكارة، والله أعلم.
على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن الحديث غير صحيح، صار مولى التوأمة اختلط وأصابه ما أصابه، فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم. وإن كان ابن أبي زيد روى عن قبل الاختلاط، كذلك حديث واقد لا تعرف حاله، ولا روى عن الذي من أسلم، ثم قال الذهبي: كون عمر يحجبهم لو كان ثابت في الشيء ما حجبهم عمر ولا حج بعد ذلك، ولكن امتثلوا قول العائشة: أفضل الحج الحج والعمرة، الجهاد الحج والعمرة، لكن الجهاد الحج والعمرة. كل هذا يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن، فالأقرب أن حديثي واقد وحديثي مولى التوأمة ليس صحيحين، بل هما قلط من بعض الرواة، قلط من صالح جواقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله
جميعا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طول الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرسخ وفيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. فسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
هذا هو الحائض الجنب طهرت فتصل فإن لم تجد ماء تيممت كالذي في السفر او مسكين ما يطعم تيممت ولكن لا تعجل حتى ترى قصه البيضاء حتى ترى انقطع الدم هو نزوم قصه البيضاء لكن الغالب تجد قصه البيضاء وماء ابيض عند نهايه الحيض يخرج ماء ابيض يسمونها قصه البيضاء لكن بعض النساء لا يجدها فالمهم انقطاع الدم اذا ذهب الدم ولم يبق شيء تلطفت بقطر ونحو لا قرات نقع تغتسل. نعم
يوم ترى
طهرا
ويوم ترى
حيضا تغتسل الطهر ولا تصلي بشيء فيسمى حيضة ملفقة تلفيق تجمع بين الأمرين يوم الطهر تغتسل تصلي وفي يوم الحيض لا تصلي حتى تنتهي المدة العادة. نعم شرط لا يزيد.
باب جامع الحيضة.
ممكن بعض وبعض.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل.
نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
هذا قول مرجوح صواب أن الحامل لا تحيض لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة إذا ارتفع الحيض علامة الحمل إذا وجد هو علامة عدم الحمل تطلقها طائرة أو حاملة فالحمل فالدم اللي مع الحائض من الحمل يكون دم فساد فتنظف منه وتصلي وتصوم هذا هو معتمد. نعم ولا تكرر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
هذا لا بأس له وسائل لا بأس تصنع الطعام تقدم الطعام رج رأس زوجها تغسل ثيابه الحيض الحيض مو في يده الحيض في الفرج هي طاهرة عرقها طاهر كالجنوب إنما النجاسة في الدم كونها تنام مع زوجها كونها تغسل ثيابه تقدم طعامه تفري رأسه كل هذا لا بأس.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
هذا النساء تكلف في مسألة الثياب ترى أن يغسله كله هذا غلط. إذا أصابها نقط تغسل باللقط من السبت أو السراويل الحمد لله. أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل نجاسة الأوساخ وأما النجاسة لا ينجس إلا ما أصابه الدم. فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يعني فرد نقصد يكفي. وكذا أنت كل النجاسة كلها لو سمع أصاب الثوب بس قول ولا دم ولا غيره يحك يحك ويسحب. إذا جاء إلى اجتهاد ولا بقي أمر إذا غيرها بشيء طيب حسن.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة.
نعم
إنما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل السبع عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي.
هذا حكم الشهر يستمر معها الدم أنظر أيام عادتها فترة الصلاة إذا مرت تغتسل تحفظ وتصلي حتى الدورة الأخرى. نعم كالمستحق تحفظ الصوم لا كل ما لنجس. نعم نعم فوضع لكل صلاة. نعم
الله ينك إذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بها دم
كان في العيادة أو في أقل من أكثر يوم حي
إذا رأت الظهر بعد الفراغ من العادة
ثم نزل بها دم تعتبر دما حيضا لأن الحيض قد يتقطع بها العادة تزيد
خلقه ولو بعد رؤية الطهر
إذا رجع أما كان صفرة أو فطرة لا صليت صفرة. يقول أم عطية كنا لا نعد فطرة الصفرة بعد الطهر شيء فظاهره أنهم يعدون الدم كنا لا نعد فطرة الصفرة بعد الطهر شيء.
والله إن الذي يقول بتمييز الدم في خاص دم الحيض وغيره كل من يقول بتمييز الدم دم الحيض
لا لا ما لا دم الحيض لا لا سواء كان سخين أو غير سخين.
هذا في الأيام الأول
الشهر أو الأخر ما عدا ما بين الحيض فيه هذا صلي الصوم قلت الحيض لا صلي ولا صلي تكفف العادة عادة اللي تعرفها كما لها عادة ستة أيام وسبعة أيام المبتدأ ستة أيام وسبعة أيام من حين بدأ أهل دم من حين بدأ أهل دم ستة أيام وسبعة كعادة نسائها. نعم العادة تقدم العادة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استسفرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك
لا جواز الأربعين تجمع الدم الأربعين فالمستحاضة يصيبها زوجها حتى تكسل عليها حتى الحيض، وإن طهرت شيئا أربعين أصابها زوجها أيضا بعد الطهر ولو ما كملت الأربعين. ثوب يعني حط ثقة ثوب في فرجها حتى يمنع الدم يخص الدم عنها. نعم يصيبها زوجها بين الحيضتين.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في بول الصبي.
لعل يوم الاثنين يكون فتح المدينة مطر يقول له يوم الأحد يكون يوم الاثنين له فتح المدينة لأن حاجة ما أسمع. نعم إذا اغتسلت أفضل لجاء بين الصلاتين أو لكل صلاة أفضل مثلهم لازم.
نعم
سنة إذا أرادت بالجمع بين الصلاتين أو سنة مع الجمع، أما لكل صلاة بغير الجمع كانت تفعله مسلم. كانت أم حبيبة بنت جحش مراد عبد الرحمن العوف
صلى الله عليه
الصواب لا يفتن عليه الجهر لا بأس أن يعذر ولو لا يقتل والد الوالد.
ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
هذا يدل على استبيان الصغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون بالطعام يكفي الذر للبال على الثوب أو على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا ذر، أما الأنثى فيغسل، وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل.
باب ما جاء في البول قائما. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
وهذا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه، لأن الرجل لو عوجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة، فقال اتركوه حتى كمل، ثم دعاه وعلمه قال إن هذه المساجد لا يصب فيها شيء من هذا القدر والبول، وأمر أن يصب على بول سجد من ماء. هكذا ينبغي تعليم الجهلة، لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل، فقال فأمرهم بالرفق، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم صل عليه وسلم. نعم.
من قال
ما عليه دليل، هو ما عليه دليل، ما نعلم عليه دليل. نعم. نعم. إذا كان يصلي يقطع الصلاة أو نجاسة أخرى. نعم. القيء بخلاف العلماء، والأحوط الغسل كبول إذا كان يأكل الطعام، وكان يأكل الطعام ينضح. لكن كثير، أما إذا كان شيء قليل يعفى عنه. الله محن الله في بحث الآن غير أسئلة إن شاء الله. أخبركم إن شاء الله. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما، قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
وأنا أحب
أن أغسل الفرج من البول.
أن
أغسل
الفرج
أغسل
به. باب ما جاء الأمر في هذا واسع، الاستجمار كفى البول والغائط، لكن بثلاث حجر فأكثر، لا ينقص عن ثلاثة، لا مسحات فأكثر، لأنه سنها يسجى بها أقل من ثلاثة أحجار، فإذا أنقص كفى، وإن لم تنقي زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى يمكن. لكن إذا أنقى بشافة أربعة استحب له أن يوتر، يأتي بخامس، فإذا أنقى بستة فاستحب له أن يوقي بسابعة. والغسل أفضل، الغسل هو أكمل وأنقى، والنبي فعل هذا وهذا، ترى يستنجي وترى يستنجي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس، والبول قائما لا بأس به، يدعت به الحاجة، والجلوس أفضل وأحوال. وثبت عن حليفه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتى سبرة قوم فبال قائما، ولعل ذلك من الاسباب، اما لان الجلوس قد يسبب خروج الماء اليه، او لان هناك ما هناك مجلس مناسب، او لاسباب اخرى. المقصود ان البول القائم جائز، لكن كن يجلس افضل. تقول عائشه رضي الله عنها ما كان النبي يبول الا جائزا جالسا، يعني الغالب عليه والبول جلوه جالس، وإنما بال قائمة في الواقع عن الزكرة عليه. نعم.
البول جالس هل ثبت
نعم
ثبت نصف اليمنى، يعني البول
كيف
هل ينصف اليمنى؟ هل ثبت أنك نصف الرجل اليمنى؟
ما ثبت في الشيء أو ما ثبت في الشيء
يعني
أو ما في الشيء. نعم. نعم. لا ما في عدم يعني يغسل حتى يزيل الأثر، يغسل بما يزيل الأثر، أثر البول أيضا.
صلى الله عليه وسلم لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل؟
الأقرب الله أعلم أنه يغسل، ما هو بول ولا غائط، هو الأقرب فيه والله من بقية النجاسة تغسل، هذا الأقرب. المناديل تجي المناديل وأشباه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيل الأذى يحلو به المقصود، والتراب كذلك ثلاث مرات أكثر إذا أزال الأذى.
باب ما جاء في السواك.
ما في بأس لكن الجوز أفضل.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. حدثني يحيى عن مهلك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك.
الشاعر حاشف
نعم بكسر السين على الأفصح مذكر وقيل مهند وأنكر والأزهري مشتق من ساكن إذا
لا 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 على حديث من السباق
هذا من السباق بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم طواله الستة وذكر بالتقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي وبالتقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل وبها قرأ الأعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة
تكلم على زياد بن ماجه أو الكفر ما تعرض زياد بن ماجه إذا صاحب من الأحضر ما تعرض شيء في صاحب نعم يكفي نعم
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من معك الزرقاني
نعم الزرقاني
أي طيب نعم يغني عنها الحديث الصحيح من جاء في ممنوع فليغتسل سبق لها صحة السنة نعم السنة في هذا كثيرة شرعية الاغتسال والطيب نعم سنة مؤكدة نعم
صلى الله عليه وسلم قال وصالح بن الأخضر أبي الأخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيفا
نعم
قد خالفه مالك
طيب ماشي
فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلا قال الحافظ فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك. نعود للأصل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب
وهل يفيد تأكد السواك صحيحة لأن الأمر من فيه هو الوجوب لأمرت من أمر إيجاب ولكنه مستحب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من القجرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك.
عبد الله بن زيد غير المؤلف أبسط أوضح لأهل السنن أحمد أنه رأى رجل في يده ناقوس فقال: لا تدعوا الناقوس، قال: ما تريدون؟ قال: نضرب به الأذان. قال: ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ ثم أراه الأذان، كبر أربع تكبيرات، شهد، قال: هيا على الصلاة، إلى آخره. فقصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. ثم أمره يوقعها على بلال فيؤذن بلال. نعم. ثم وراء عمر كذلك، يا عمر بعد ذلك فقال: رأيت مثل ما رأى عبد الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم من فاته الترديد مع المؤذن يقضي؟
بعض أهل العلم يقول يقضي من صلي والذي بحاجته، لكن ما أعرف هذا دليل واضح. قد يقال سنة الفاتحة محلها أو سنة الفاتحة محلها.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن
ابن
يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
وحدثني عن مالك. هذا من فضل الله، أن الصلاة في صلاة، وهو أجر المصلين، والمنفرد في صلاة، وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤذي أو يحيي، كل هذا من فضل الله جل وعلا، فلا ينبغي لها العجلة. نعم. مطلقة، يسير عليه السكينة، حتى ولو سمع الإقامة. فضل الله واسع. نعم. لا يروح الصف الأول ولو فاته يرجو الأمل بيكمل الصف الأول أو فالأول، ما كان من نقص فيكمل الصف الآخر.
من أراد بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة الأخرى هل يجوز له تشريك الأصابع في هذه الحالة؟
انتهى بالصلاة،
لكنه في صلاة من لم ينتظر الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة سبح. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر يكمل الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الآخر. عند الشهادة، عند الشهادة، السنة عند الشهادة. نعم. ظاهر الأوامر للوجوب. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة أرفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقصر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حاتم.
وهذا من خبث عدو الله وإيذائه حرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها, فالواجب الحذر من عدو الله. وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكر الإنسان في الصلاة ما لم يذكره قبل ذلك, كله من حرص هذا العدو على تشويش المصلي أو على نقص عمله إن لم يستطع إفساده. المؤمن يأخذ حذرا من هذا العدو مهما أمكن. نعم.
صلى الله عليك. إذا لم يعقل المصلي من صلاة شيء البت دخل ساهيا وصرف ساهيا
صلاة صحيحة لا فلا فلا مثل ما قال الحديث الصحيح أن الرجل لا يكفر الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها شاب الوساوس.
صلى الله عليه وسلم. ما يشرع إعادة؟
ما يصلي ما يصلي إعادة ما دام كملها الحمد لله. نعم. ما 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 عن كل شيء في مجلس القرآن ولا القرآن أعظم على الشيطان. القرآن هو أصل الدين وأصل الأساس هو عدو القرآن. نعم.
إذا الإنسان يعني يستطيع أن يبكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية في الدين, هل يتأخر قليلا
أم؟ إذا كان تأخر لا يفوز عليه الصلاة
يؤخره قليلا عن
الروضة. أنا مرعى إن شاء الله. نعم. أخذ من حديث أن أبا هريرة راجع خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان لا يخرج إلا من حاجة يتوضأ أو لحاجة أخرى أو إمام مسجد. المقصود إذا كان لحاجة لا تفوت إلى الجماعة ينتقل من جماعة إلى جماعة.
إذا تأخرت
الله إليك في حالة التقعيد ثم خرج
بعد الأذان
لا يخرج إلا لعلة, يعني أما هذا فقد عصى أبا قاسم. إذا كان لعلة يتوضأ أو إمام مسجد أو شيء يخشى فوته. نعم. بعد الصلاة نور الدس بعد الصلاة. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي حاج بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك وحدثني عن مالك عن أبي حاج بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة وحدثني عن مالك عن أبي حاتم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي حاجب بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال لا, فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه, فأما الإقامة فإنها لا تثنى, وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة ف فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل
مالك هذا الذي قال مالك رحمه الله واضح إن ليس في حد محدود، لا قام قيمة الصلاة يقوم في أولها وفي أثنائها، لما قل بعض الفقهاء يقوم عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليها، بدأ في الأذان في الإقامة إن شاء قام في أولها إن شاء في أثنائها وإن شاء في آخرها، المهم أن يكون واقفا عند التكبير عند تكبير الإمام حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الإمام. وأما التثنية هي نوع من أنواع الإقامة، كان أبو محذورة مثني الإقامة كان بلال يثيرها، والأمر واسع نوعان يا إله إن شاء أوتر الإقامة وإن شاء شفعها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة شفع الإقامة، وبلال كان يثيرها يعني وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هي على الصلاة هي البنية ما يثني. أما التكبير فيثنى في أولها وفي آخرها، وهكذا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذا هو السنة. نعم سأل على شرط الصحيحين أو على شرط الصحيحين ما أعرف عن أبي حازم سأل على شرط الصحيحين. نعم نعم
عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكروا. صحيح. من أصح الأسانيد. نعم.
ما ثبت نفسه قال لا تقوموا حتى تروني.
هذا إذا كان مبحار. لا يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء أولها وفي أثنائها.
ما يكون دليل على
أنهم
يرعون
تقومون. لا هكذا إذا كان ما دخل. إذا أو يقومون. ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم الإمام مالك.
انتهى الوجه الأول فضلا أقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
صحيح من أصح الأسانيد. نعم.
ثبت من سلم قال لا تقوموا حتى تروني.
هذا إذا كان مبحارا. لا يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها.
ما يكون دليل على أنهم يذرعون يقومون.
لا هكذا كما دخل. إذا أو يقومون.
صلى الله
عليه وسلم. ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي. يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم الإمام مالك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس لذلك الثاني.
هذا الصواب للجمهور لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال، يعني لا تصح إلا بعد الزوال كالظهر، هذا هو الصواب للجمهور، لكن رخص بعض أهل العلم في أدائها في السادسة، ولكن الأحوط المؤمن أن يدعى لها وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور، وكما في حديث سلف النكبة وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس.
وسئل مالك عن قوم حضورنا أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضورنا أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك
ظاهر السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا في المساجد في السفر مثلا عليهم أن يؤذنوا، أما في الحضر يكفي أذان المساجد، لو كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة بدون أذان يكفي أذان المسجد يقيمون المسجد. الصلاة مجزئة صحيحة لو صلوا بالأذان ولا لا صحة الصلاة، لكن ترك السنة في الإقامة. نعم. أما الأذان يكفيه أذان المساجد، المريض يكفيه أذان المسجد، والمرضى كذلك يكفيه أذان المساجد. نعم. والنساء كذلك. نعم.
المصليات اللي في الدوائر الحكومية اللي فيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت
تكفيهم، لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا. والواجب عليهم الخروج، الواجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كانت المساجد حولهم، وجب عليهم الخروج. فإن كان لا يسمعون النداء وجب عليهم النداء. نعم. كان واجب ان يؤذنهم، لا يكفر المسلم، الواجب ان يؤذن، يعني واجب يؤذن. نعم. مثل ما فعل لما فات في الصلاه اذن واقام الصلاه، لكن اذا اقام كفى، لان اذانه ما له حاجه حينئذ اذا كان في غير الوقت. يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يدلون ويقيمون، لكن إذا كان عندنا الناس فوزوا نام أو سهى يقيم والحمد لله.
وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
هذه عبارة الله أكبر. إذا كان ذهب إليه دبه بينهم اتفاق على أنه دبه الوقت وعلى إجماع الناس، إذا جاء ما قال السلام عليكم الناس حضروا، الوقت حضر الساعة كذا ماشي. إذا كان بينهم على هذا، أما إذا كان الإمام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء، فإذا تأخر راح له المؤذن نبهه كل هذا طيب. الله أعلم. نعم. 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 ما لها صلاة، هذا ما لها صلاة، كل يصلي كل يقرأ وحده، كل يقرأ لنفسه. ما لها صلاة، يكفي الأذان، يكفي الأذان والحمد لله، لكن اللي يمر بالطرقات سواء حد قاعد ولا شيء يكون يصلي، سواء حد قاعد ولا نايم وقضه ولا جالس يتوكل على صل، من باب الامر المعروف انه ممكن. الان كافي. نعم.
صلى الله عليك. في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوه القران قليل جدا جدا. اقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءه القران وتلاوته قليل جدا. فيقولون لم اذا انكر عليهم او نوقشوا قالوا ان المصلين اذا حضروا ينتظرون الجمعه ما فيهم من يقرا، ينظر بعضهم الى بعض او يتحدثون. لذا فنحن نجعل شخصا قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا.
إذا اتفقوا على هذا ما يفعل، إذا اتفقوا على واحد يقرأه ويستمعون طيب ما في ناس. الحمد لله.
أحسن الله.
نعم. الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة واجبهم الأمر المعروف أنها مقرأة الهيئة هو غير الهيئة. إذا رأوا ناس جالسين والناس منهم قد أذن يبص اتوقع الصلاة او الدكان مفتوح او بسطة او بسطة او اشبه ذلك، لا تكلمها تكلم عليهم صلوا توكل على الله. يا كما في حديث يا من الحجارة ولا يا من الاواني سبحان الله قال في الرجال.
قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده.
إن عاد ما أثر قل بالك هذا ليس بشيء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فيصلي معه، إذا جاء وصلى معهم طيب الحمد لله. النبي قال لأبي ذر لا تقل صليت لا أصلي، صلي معه.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء.
نعم، لكن لا صبروا حتى يقيموا يكون أولى، لكن لو اشتغل عنه يصلي فلا بأس أن يقيم غيره، لأنه واجب عليه أن يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للإقامة في وقتها، ويشتغل عن ذلك للإمام يقيم ويتركه.
نعم. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
نعم، لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك من ينادي بعد الفجر، أما إذا كان قبل الفجر ولا ينادى فغلط، يغر الناس. إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك مناد بعد الفجر، كما كان في أحد ينادي بها قبل الفجر قليل ثم ينادي بالمغرب، أو نفس المؤذن نفسه بعيد الأذان يأذن الأول ثم يأذن الثاني. نعم. الإمام هو اللي يأمر، الإمام هو اللي يأمر بإقامة الصلاة، الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يأتي وقت الأذان. فإذا كان المؤذن هو حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم، الأفضل يقيم الإقامة، هو اللي يقيم إذا كان حاضر. لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يشتغل الإمام ولا يبالي يشتغل بالصلاة أو يروح يشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس، يعني يكون مفسر، مفسر أن المؤذن يقيم لو أقام غيره لا بأس. لا يمنع، يعلم، يعلم، يعلم المؤذن، لا يسوي شيء، يعلم وجه الى الخير، قال لا يسوي كذا، قال لا صلت فيه، اذا وقف الصلاه انتهى الموضوع، حصل المقصود، الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاه خير من النوم، فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح.
وحدثني عباس كذا.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
هذا بلغ مالك ضعيف، بلغ منقطعة معضلة، الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح، في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادى بها: الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، ثبت هذا من حديث أنس وغيره. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة.
يعني يتغير الناس، قصدهم يتغيروا في عهد التابعين، مالك تابعي، مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعي، مثل ما قال أنس في آخر حياته: تغير الناس. نعم، اللهم السلام.
نعم.
حديث الصحيح مو في الصحيح البخاري، حديث الصحيح صح بها حديث صح بها سامي. نعم. نعم. ايش في اي شيء؟ وجوب الكفاية، إن لأهل العلم وجوب كفاية، الأذان فرض كفاية والإقامة فرض كفاية. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
هذا من فعل الاجتهاد، السنة لا تحرعوا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الاجتهاد بن عمر، والسنة خلاف ذلك. نعم.
صلى الله عليك، حتى لو طمع أن يدرس تكبيرة الإحرام أو الركعة.
النبي يقول لا تسعوا، عليكم السكينة ولا تسعوا.
صلى الله عليك.
هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر.
صلى الله عليك.
نعم. صلوا معه، ادخلوا معه، ما أدركتم فصلوا، ومن فاتكم فأتموا، وإن صلى وحده لا حرج عليه، لكن الأفضل والأحوط يصلوا معه لعموم القول ما أدركتم فصلوا. هم جماعة، هم جماعة، هم جماعة، حتى هم جماعة وأدركوا جماعة. نعم. وقت النداء، وقت النداء يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم. لا يستحي، لا في هذا ولا في هذا، يمسو عليه السكينة.
باب النداء للسفر وعلى غير وضوء.
بركة. الأفضلية سنة نافلة، فإنها لك نافلة، بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لا حرج، فأقيمت وأنت في المسجد فصلي معهم فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم. أحسن
الله إليك، قول أنس فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا التحديث، هل في هذا إشارة إلى أن التحديث عليه؟ ما المقصود بتركنا التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أظن هو عن ابن عباس، عندك؟
أنس.
عندك؟ وين هو؟ اللي يعرف أنه عن ابن عباس، لعله هو عن ابن عباس، عندما عن النبي مثل ما أنا. نعم، الله أعلم.
أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا بالصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني،
هذا من الشهادة رضي الله عنه، والصواب أنه يؤذن مطلقا، مطلقا ولو أنه واحد السفر يجب أن يقيم. ولهذا قال أبو سعيد العظيم وعنه إذا كنت في غلب فؤادك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت مؤذن شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
نعم، هذا مطية لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك.
نعم. لا بأس، لكن السنة القيعة عند الصوت، السنة القيعة. نعم. ولو لا ينبغي ترك السنة. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
باب هذا عن سعيد.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
كان
وهذه الرواية عندي هي الأصل ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم والأظهر رواية غيره وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله الباجي. وفي السيوطي هذا الحديث مرسل له حكم الرفع وقد ورد موصولا ومرفوعا. فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في أرض
فيء
بالهمس
فيء
نعم. فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. رواه سعيد بن منصور.
لعل هذا بلغ سعيد المسيب ولهذا جزم سعيد تابعي كبير لكن ما عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعطيه بعضهم حكم المرسل لأنه لا يقال من جهة الرأي. والحديث هذا حديث سلمان يؤيد هذا حديث جيد. وروى إيش حديث سلمان رواه
وأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي.
هذا صحيح الإسناد جيد إذا كان من قبل داود جيد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه.
وهذا أي ما تقدم يؤذن ولو كان وحده.
ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا واستدل به
منصولا
موقوفا
واستدل
به الحناطي الحناطي سلحت الله عليه
حناطي النون
نعم واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه. وقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى. وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف. باب قدر السحور من الهدى
لأن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هو حلف أن صلى في جماعة تصديقا لما قاله أنه إذا أذن صلى معه جماعة وإن صلى معه أذن صلى معه اثنان أذن جماعة هنا. لا بأس لا حرج يعني سنة ما يجب أن يحفظ قال لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. عند الإطلاق يكون الأدلة جاءت مطلقة ما في شطر الوضوء دل على جواز الوضوء بغير عند جواز الأذان بغير الوضوء. إذا كان مثل البرد شديد وريح يشق على الناس الخروج السفر بالبراري أو فيه مطر حتى في البلد إذا كان في مطر يشق على الناس مثل ما فعل ابن عباس وقال ان فعلها منه خير مني حتى في الجمعه اذا شق على الناس كان مطر في الاشواق دحر او مطر يؤذي الناس يضرهم أو ريح شديدة مع البرد، هذا يضر الناس، يشق على الناس، يصلي في الرحال، سواء قال عند هيا على الصلاة بدل هيا على الصلاة أو يكمل الأذان ثم يقول صلوا في بيوتكم. جاء هذا وهذا.
باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح.
والمعنى أن أصل الليل لهم يأكلون حتى بعد الأصل والليل. ولهذا كان السحر النبي ساخر الليل، ولم يكن بين أذان والسحر إلا قدوا 50 آية في الصحيحين من رواية أخرى بين الأذان ومن الصلاة والسحور قدوا 50 آية. المعنى أن الأصل بقاء الليل، الإنسان لا بأس يأخر سحوره أفضل في آخر الليل، هذا هو الأفضل، لكن يحتاط حتى إذا أذن له قد خف قد انتهى.
باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على النبي وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
وكان في الصحيحين يرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحيل، هكذا في الصحيحين. حذو منكبيه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع، وهكذا في البخاري حين يقوم الشهر الأول في أربع مرات، أربعة عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام الشهر الأول من الثالث. والسنة أن يكون حذو منكبيه أو حيال أذنيه كما في الروايات الأخرى من حديث ذلك بن حويرث وغيره. نعم. لا معروف سوا هذا معروف الأحاديث الصحيحة. نعم. هذا من كلام ابن عمر فعل ابن عمر، يمكن بعض الأحيان يضعف عند القديق عند حال قيامه، حال قيامه إلى الثالث. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله.
إيش؟
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان.
هذا أبي نعيم وهب.
نعم.
تكلم عليه.
مالك عن أبي نعيم وأبي بن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع عن جابر بن عبد الله.
شوف التقريب وأبي بن كيسان من يجاب نعيم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا.
وهذا صلى الله عليه وسلم في كل خمس صلوات عند الرفع عند الركع يكبر عند السجود يكبر عند الرفع يكبر هكذا كل خمس صلوات وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر وإذا رفع كبر يدخل العموم سجل في صلاة الفجر والجمعة وغيرها سجود التلاوة يكبر عند الخفض يعم هذا الحديث وعند الرفع ثم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر قد يكون فعل في بعض الأحيان لكن عمر حفظ حفظ عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند الرحمن السجود. نعم.
وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك
ابن شهاب
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نودي بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة
يعني عند الرفوع تكفي إذا نواها تكبيرة الإحرام ولكن الأفضل يتبع التكبيرتين كبره واقف الإحرام ثم ينحط مكبرا للركوع جوال الإمام راكع. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر ذا الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو تها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر ذا الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه
المقصود دخل النفسه في التكبيرة الأولى لا تنعم الصلاة إذا ذكر يبتدئ صلاته تكبيرة الإحرام ذكر في الثانية صارت هي الأولى له وإن ذكرها في الثالثة صارت هي الأولى له وهكذا فإن لم يذكر إلا بعد الصلاة يعيدها لأن ما كبر فيه. نعم.
قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك
هذا هو الصواب لا بد من تكبيرة يعني ركن عند الجميع لا بد منها. نعم.
وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
يا صاحبهم غير صحيحين.
باب القراءة في المغرب والعشاء.
نعم. نعم لأن صلى بما أنهى صلاة كبرت وقطع أنه من هذه الصلاة. نعم. نعم.
لو ذكر وهو يصلي فريضة ذكر أنه ناس فريضة أخرى فهل يطلب النية أم ماذا يعتقد؟
يصلى معهم في النافلة ثم يأتي صلاة الفائدة ثم يأتي بالحاضر وإن قطع الصلاة ونواها عن الفائدة وكبر وكمل ثم قضى ثم قضى جديدة لا بأس.
يعني ما يطلب الفريضة ولا فريضة
لو دخل معهم العصر وهم لا عليه الظهر ذكر أن ما صلى الظهر يبتدي الإحرام يثبت الإحرام من جديد نية الظهر يكمل معهم ثم يقضي العصر يقطع أو ينوي الظهر ويكمل ثم إذا سلم قام يقضي ما فات ذكر بعد ركعتين يقلب النية ينويها الظهر ثم يقضي بعد إذا سلم وتنتهي لفاتته. نعم. نكملها في نافلة نكملها نافلة لأنه ذكر قبل نهايتها. هو الظاهر عذر الله لو كمل لو ما ذكر إلا بعد الصلاة صعب.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عن مالك،
يدل على شرعية قراءة بعض الجوال في المغرب بعض الأحيان، كما قرأ النبي الدكتور في المغرب رواه الشيخان الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول الهجرة في أسارى بدر، سمعه يقرأ في المغرب الطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، كاد قلبي ينفطر. كان من أسباب إسلامه رواه جبير المطعم بن عدي. وأخبرت أم الفضل أم عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض القرآن في المغرب بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا، وربما قرأ بالطوال. ثبت أن القراءة بالأعراف قسمها في ركعتين، وهذا قليل، في الأعراف ما لم يحفظ عنه إلا مرة واحدة فيما بلغ عنه. نعم. لا لا يغير شارة وشارة، يقرأ صار مفصل في الأغلب لا يشق على الناس، ولكن بعض الأحيان يعني يقرأ مرسلات، يقرأ التكوير، يقرأ إسلام فطرات، يقرأ عما يقرأ الناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة. فالأصل قصار، مثل ما في رواية السلام يسار كان يقرأ في المغرب بقصار. لا يكلف الناس ولا يقرأها. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قل أيكم من الناس فليخفف، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس. الفعل القول مقدم على الفعل. لا ترك هذا لا يكلف الناس، صلاة يعني الأعراف مطولة تكلف الناس. والرسول قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف وضع الحاجة والمغرب قصير. ترك هذا الإعلان بدعة ما لها أصل، ما كان النبي يعلن النبي هكذا. نعم. نعم عندك في البلوغ رواه النسائي بإسناد صحيح. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباده بن نسي عن قيس بن الحارث عن ابي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينه في خلافه ابي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقرا في الركعتين الاوليين بام القران وسوره من قصار المفصل، ثم قام في الثالثه. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، وصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
دنا منه يسمع ما يقول ركعة الثلاثة من المغرب، قرأ بهذه الآية الزيادة
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من فقه رضي الله عنه. اللهم المستعان. الله أكبر. نعم.
وذكر عن قيس بن الحارث عن
قيس بن عاصم. شنو
قيس بن الحارث عنده؟ اي نعم عن قيس بن الحارث.
ايش قال الشارح؟
عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين.
ماذا عرفه؟
تابعين عاصم. وفي نسخة عبد الباقي كذلك. قيس بن الحارث.
مش بعد عن عن
عن أبي عبد الله الصلابي.
حطها نصها قيس بن الحارث. ما ذكر قيس بن عاصم بن الحارث. شوف قيس بن عاصم التقريب.
قيس بن عاصم.
إيه التقريب.
قيس بن عاصم بن سداد بن خالد المنفري. كسر
الميم وسكون
النون
وفتح
القاف صحابي
مشهور في الحلم نزل البصر. يعني من يبيه فقط رضي الله قيس. هذا قيس عيدنا قيس بن الحارث. أو هي عيدنا قيس بن الحارث. نعم
بس النافع على فكرات الآية
قد يقال يقال من هذه عليكم سنتي. اللهم صل عليه وسلم. نعم اللهم صل عليه وسلم.
قرأت
الركعة
الثانية أو
قرأت
بآية واحدة فقط
في الأخيرة على الآية الأخيرة في الركعة الأخيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا سرا. نعم بعد الفاتحة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده
قراءة صديق بن وصل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته بتخفيف المغرب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قرأ الصديق بسورتين من قصار المفصل. نعم. ولكن رواية مسلم وفضل تدل على أنه لم يزل يقرأ بعض الصوال مثل ما قرأ المرسلات. نعم.
هل ورد في الركعتين الأخيرتين من العشاء قراءة غير الفاتحة؟
ما أعلم شيء. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
وكان ابن عمر وحدثني
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
يعني يقرأ صلى وحده لمرض فاتح. نعم اللهم الله عنه. هذه اجتهاد منه رضي الله عنه. السنة في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين فاتح الكتاب كما قال أبو قتادة في الصالحين. وجاء في حديث السيد ما يدل على أن ربما قرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر على الفاتحة، لأن قال كنا نحضر صلاة رسول الله كان يقرأ في الأولين قدر الألف العالمين تجد السيدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. هذا يقتضي أن يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة في الظهر، لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد. أبو قتادة في الصحيحين قال وكان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. يعني الظهر.
أيضا
الشيخ ما يقدر
من حديث أبي سعيد العصر زيادة العصر؟
لا العصر لا الفاتحة، لأن قال وفي الأولين من العصر قدر الأخرين من الظهر وفي الأخرين قدر النصف نصف الفاتحة سبع آيات. لا نصف سبع آيات سبع آيات لأن مراد في القراءة كلها تدخل فيها الفاتحة. كان اجتهاد منه رضي الله عنه لو اجتهاد رضي الله عنه. نعم هذا فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والله لا يكون فعل ابن عمر
من باب أنه صلي لوحده.
نعم أنا أنه من الرسول قد يترك هذا لأجل المشقة على الناس وأنا صلي وحدي مع المشقة تعود منه رضي الله عنه. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
وهذا في الصحيحين يعني البراء والصحيحين قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء. نعم هذا يدل أنه قد يقصر في العشاء بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالقصار. نعم مو والله هذا قرأ يعني بعد الفاتحة ما ذرك حسين.
باب العمل في القراءة. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
عليك هذا حديث القراءة عليك على الشيء فيه وزيتون نعم نعم
عن البراء بن عازب الصحابي بن الصحابي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر
سفري
لبيك
في سفري
في سفر نعم في من رواية شعبة عن عدي في سفر كذا.
نعم.
زاد الإسماعيلي ركعتين فقرأ فيهما بالتين أي بسورة التين والزيتون. زاد النسائي في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت
هذا زاد النسائي صرح بأنه في الركعة الأولى. نعم. نعم.
وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الحافظ
فقرأ
في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر.
يعني في الولاد والزيتون الثاني أنزلناه.
قال الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي إن كانت قال الحافظ يمكن إن كانت في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وبالثانية بالقدر وإن
القدر وبالثانية وبالثانية
أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر بالقدر
قدر طيب. نعم.
وإنما قرأ فيه بقصار المفصل لكونه مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها إذا السماء انشقت محمول على الحضر فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل. وللبخاري ومن رواية مسعر عن عدي عن البراء بزيادة ما سمعت صوتا أحسن منه أو قراءة. ولمسلم من هذا الوجه صوتا أحسن منه بدون شك.
نعم نعم
نعم
محل خلاف بين أهل العلم أقول محل خلاف التقسيم المفصل من قاف إلى آخره الطلاء طوال والوسط وسط والقصار قصار تأمل الإنسان يعرفه. نعم.
وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تقتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد
إذا كان يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض كلهم يناجي ربه. كان هذا بعض روايات في رمضان.
نهاية الشريط الثالث. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد.
نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الثالث.
قال مالك أدركه وقد استلقى من سمع منه قديم الهداك وقد روى عن وفاد وعن المدينة وهو صالح الحديث لا نعلم به بأسا. فقال ابن معين إنما أدركه مالك بعد أن كبر وخره لكن الوادي بن سمع منه قبل أن يحرره. وقال في بجانه تغير أخيرا فحديث الوادي بن مقبول لسنه وسماعه القديم. فقال ابن عدي لا بأس به إذا روى عنه قدما مثل ابن عدي ذيل وابن جريج وزياد وساد انتهى من التهذيب. قلت والراوي عنهن ابن عدي ذيل الاسناد جيد ورواه البزار من طريقين عن سفيان وصالح لكيسان عن صالح لولا اتهمت به ويشهد له ما تقدم. طريق أخرى قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم واقل بن أبي واقل الليل حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم
عن زيد
ابن أسلم
نعم.
عن واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبي
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره رواه بيقي من طريق أحمد به رواه أبو داود عنه ورواه أبو داود عنه عن الفضيل عن النفيل عن الدراوردي به رواه أبو يعلى وزرامي عاصم إلى هذه المثاني كلاهما من طريق الدراوردي وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر ابن مندة للصحابة وكناه أبا مراوح قال وكناه أبا مراوح
نعم.
قال وقال أبو داود له صحبة انتهى من التهذيب. قال الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي واقد صحيح. قلت ويعرضها ما تقدم. فصل. قال البخاري في صحيحه باب حج النساء وذكر إذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ثم أسند حديث عائشة لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وأغرب المهلب فزعم أن حديث هذه ثم ظهور الحصر من وضع الرافضة لقصد ذمهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: جهاد كن الحج المبرور، ما حديث الترجمة. وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذانها إياه لها ولمن سواها لخروج معه في الجهاد ما ذكر في جوابه إياها في هذا الحديث، فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه، ثم ظهور الحصر فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما، فلزمتا ما في الحديث الأول. وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات، وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما عللوا من ذلك. ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه، لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان: واقد بن أبي واقد الليثي روى نبيه تفرد عن زيد بن أسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا منكر، فما زل يحجج. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى، والجمع ممكن فلا نكارة، والله أعلم.
على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن الحاجة غير صحيحة، صار بولى التوأمة اختلط وأصاب ما أصابه، فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم. وإن كان ابن أبي جد روى عنه قبل الاختلاط، كذلك حال واقد لا ترى حاله، ولا روى عن الذي من أسلم كما قال الذهبي: كون عمر يحجبهم لو كان ثابت في الشيء ما حجبهم عمر ولا حج بعد ذلك، ولا كان امتثلوا قول العائشة: أفضل الحج الحج والعمرة، جهاد الحج والعمرة، لكن جهاد الحج والعمرة. كل هذا يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن، فالأقرب أن حديثي واقد وحديثي مولى التوأمة ليس صحيحين، بل هما قلط من بعض الرواة، قلط من صالح جواقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله
جميعا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طول الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكان التعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
هذا هو الحق، الجنوب طهرت تغتسل، فإن لم تجد ماء تيممت كالذي في السفر أو مسلول ما يطع ماء تيممت، ولكن لا تعجل حتى ترى قصرة البيضاء، حتى ترى انقطع الدم هو نزوم قصرة البيضاء، لكن الغالب تجد قصرة البيضاء وماء أبيض لنهاية الحيض يخرج ماء أبيض يسمونه قصرة البيضاء، لكن بعض النساء لا يجدها. فالمهم انقطاع الدم، إذا ذهب الدم ولم يبق شيء تلطفت بقطر ونحو ولا قرأت نقع تغتسل. نعم.
يوم ترى
طهرا
ويوم ترى حيضا
تغتسل الطهر ولا تصلي فيها، يسمى حيضة ملفقة تنفيق، تجمع بين الأمرين، يوم الطهارة تغتسل تصلي، وفي يوم الحيض لا تصلي حتى تنتهي مدة العادة. نعم. شرط لا يزيد.
باب جامع الحيضة.
ممكن بعض وبعض.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل.
نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة.
هذا قول مرجوح، صواب أن الحامل لا تحيض، لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة، إذا ارتفع الحيض علامة الحمل، إذا وجد هو علامة عدم الحمل، تطلقها طائرة أو حاملة فالحمل، فالدم اللي مع الحيض من الحمل يكون دم فساد، فتنظف منه وتصلي وتصوم، هذا هو معتمد. نعم. ولا تكرر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة.
هذا لا بأس، هذا لا بأس، لا بأس تصنع الطعام، تقدم الطعام، رد رأس زوجها، تغسل ثيابه، الحيض الحيض مو في يده، الحيض في الفرد، هي طاهرة وعرقها طاهر كالجنوب، إنما النجاسة في الدم، كونها تنام مع زوجها، كونها تغسل ثيابه، تقدم طعامه، تفري رأسه، كل هذا لا بأس.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
هذا النساء تكلف في مسألة الثياب، ترى أن يغسله كله هذا غلط، إذا أصابها نقط تغسل بالنقط من الشفة أو السراويل الحمد لله. أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل نجاسة الأوساخ، وأما النجاسة لا ينجس إلا ما أصابه الدم، فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يلي فرج أغسل وكذا أنت كل النجاسة كلها يغسل ما أصاب الثوب بس بول ولا دم ولا غيره يحك يغسل إذا جاء إلى اجتهاد ولا بقي لا يضر، إذا غيرها بشيء طيب حسن.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة.
نعم
إنما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل السبع عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي.
هذا حكم المستحاضة يستمر معها الدم أنظر أيام عادتها تترك الصلاة، إذا مرت تغتسل تحفظ وتصلي حتى الدورة الأخرى. نعم كالمستحاضة تحفظ وتصلي لا كل الدماء لا يجلس. نعم نعم توضا لكل صلاة. نعم
الله ينجيك. إذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بهذا
كان في العادة أو في أقل من هذا في آخر يوم حيث
إذا رأت الظهر بعد الفراغ من العادة
ثم نزل بهذا في يومين أو ثلاثة تعتبره دما حيضا، لأن الحيض قد يتقعد في العادة تزيد تنقص
ولو بعد رؤية الطهر.
إذا رجع أما كان صفر أو قدرة لا صلي الصفر. يقول أم عطية كنا لا نعد قدرة الصفر بعد الطهر شيء، وظاهرها أنهم يعدون الدم، كنا لا نعد قدرة الصفر بعد الطهر شيء.
الله ينجيك. يقول بتمييز الدم في خاص دم الحيض وغيره، كل من يقول بتمييز الدم دم الحيض في
لا ما في دم الحيض لا لا سواء كان ثخين او غير ثخين.
الايام الاولى
من اول الشهر او من اخر الشهر ما بين الحيضتين هذا صلي الصوم قلت الحيض لا صلي ولا صلي تكفف العادة عادة كذا اللي تعرفها كما لها عادة ستة أيام وسبعة أيام المبتدأ ستة أيام من حين بدأ أهل دم من حين بدأ أهل دم ستة أيام وسبعة كعادة نسائية. العادة تقدم العادة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استسفرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال ما
لا تجاوز الأربعين تجاوز مع الدم الأربعين فالمستحاضة يصيبها زوجها حتى تأتي العادة حتى الحيض، وإن طهرت في الأربعين أصابها زوجها أيضا بعد الطهر ولو ما كملت الأربعين. ثوب يعني حط ثقة ثوب في فرجها حتى يمنع الدم يخف الدم عنها. نعم سيبها زوجها بين الحيضتين.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة على أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في بول الصبي
لعل يوم الاثنين بس المجيد ما الطريق له يوم الأحد يكون يوم الاثنين له بس المجيد لأن حاجة ما أسمع.
نعم إذا اغتسلت أفضل لجاء بين الصلاتين أو لكل صلاة أفضل فنكون من الأسماء.
نعم
سنة إذا أرادت في الجمع بين الصلاتين أو سنة مع الجمع، أما لكل صلاة بعد الجمع كانت تفعله مسلم كانت أم حبيبة بنت جحش مراد عبد الرحمن العوف.
صلى الله عليه
الصواب لا يفطر عليه الجهة لا بأس أن يعذر ولو لا يفطر والده والده.
ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
هذا يدل على السجال الصغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون بالطعام يكفي الدم على البال على الثوب أو على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا دفء. أما الأنثى فيغسل، وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل.
باب ما جاء في البول قائما. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
وهذا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه، لأن الرجل لو عجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة
قال اتركه حتى كمل، ثم دعاه وعلمه، قال إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من هذا القدر والقول، وأمر أن يصب على بول سجد بالماء. هكذا ينبغي تعليم والرفق بالجهلة، لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل، فأمرهم بالرفق، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم صل عليه وسلم. نعم.
من قال
ما عليه دليل؟ هو ما عليه دليل؟ ما نعلم عليه دليل؟ نعم. نعم. إذا ذكروا في الصلاة يقرأ الصلاة أو نجاسة أخرى. نعم. القيء في خلاف بين العلماء، والأحوط الغسل كبوله إذا كان يأكل الطعام، وكان يأكل الطعام ينضح. إذا كان كثير، أما إذا كان شيء قليل يعفى عنه. الله محل نظر، الله محل نظر في بحث الآن، غير أسئلة إن شاء الله، أخبركم إن شاء الله. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما، قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. أن أغسل
الفرج.
أغسل
باب ما جاء هذا واسع من السجمار كفاء البول والغائط، لكن ثلاث حجر فأكثر، لا ينقص عن ثلاثة ولا مسحات فأكثر، لأنه سنها يسجى بها قبل ثلاثة أحجار، فإذا أنقذ كفت، وإن لم تنقذ زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى ينقذ. لكن إذا أنقى بشهر أربعة استحب له أن يوتر يأتي بخامس، فإذا أنقى بستة فاستحب له أن يوقي بسابعة، والغسل أفضل، الغسل هو أكمل وأنقى، والنبي فعل هذا وهذا، ترى يستنجي وترى يستنجي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس، والبول قائما لا بأس به، دعت به الحاجة، والجلوس أفضل وأحوط. وثبت عن حليفه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتى سبره تقوم فبال قائما، ولعل ذلك من الاسباب مما لان الجلوس قد يسبب خروج الماء اليه، او لان هناك ما هناك مجلس مناسب، او لاسباب اخرى. المقصود ان البول قائم جائز، لكن كن يجلس افضل. يقول عائشه رضي الله عنه ما كان النبي يبول الا جائز جالسا، يعني الغالب عليه والبول جلوس جالس، وإنما بال قائما في هذه الواقعة التي ذكرها إليه. نعم.
البول جالس ثبت المسؤول
اليمنى؟ نعم
ثبت المسؤول اليمنى، يعني البول
كيف؟
هل ينصب اليمنى؟ هل ثبت أن تنصب الرجل اليمنى؟
ما ثبت في الشيء أو ما ثبت في هذا
الشيء؟
أو ما في شيء؟ نعم. نعم. لا ما في عدم يعني يغسل حتى يزيل الأثر، يغسل بما يزيل الأثر، أثر البول الغائط.
صلى الله عليه وسلم لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل؟
الأقرب الله أعلم أنه يغسل، ما هو بول ولا غائط، هو الأقرب فيه والله من بقية النجاسة تغسل، هذا الأقرب. المناديل تجي المناديل وأشباه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيل الأذى يحلم المقصود، والتراب كذلك ثلاث مرات أكثر إذا أزال الأذى.
باب ما جاء في السواك.
ما في بأس لكن الجوش أفضل.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، عليكم بالسواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك.
الشاعر عليه حاشف الشرط.
نعم. بكسر السين على الأفصح مذكر، وقيل مهند وأنكره الأزهري مشتق من ساكن إذا
لا 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 على حديث ابن السباق.
قال ابن السباق بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم طواله الستة، وذكر بالتقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي، وبالتقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل، ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة تميم، وإسكانها لغة عقيل، وبها قرأ الأعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة.
تكلم على زياد بن ماجه أو الكفي ما تعرض زياد بن ماجه إذا صاحب من الأحضر ما تعرض شيء في صاحب من الأحضر. نعم يكفي. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
من عهد الزرقاني.
نعم الزرقاني.
نعم. نعم نعم نعم. اي طيب. نعم. يعني عنها تغني عنها الحديث الصحيح من جاءت من نوح ليغتسل تبقنا صفحة السنة. نعم السنة في هذا كثيرة شرعية الاغتسال والطيب. نعم نعم سنة مؤكدة. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال وصالح بن الأخضر أبي الأخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيف.
نعم.
قد خالفه مالك.
طيب ماشي. نعم. نعم.
فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلا قال الحافظ: فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك.
نعم.
نعود الأصل.
نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب.
وهل يفيد تأكل السواك رعيته؟ لأن الأمر منفي هو الوجوب، الأمر من أمر إيجاب ولكنه مستحب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم صلى الله عليه وسلم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من القجرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك
عبد الله بن زيد غير المؤلف أبسط أوضح لأهل السنن أحمد أنه رأى رجل في يده ناقوس فقال: لا تدعوا الناقوس، قال: ما تريدون؟ قال: نضرب به الأذان. قال: ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ ثم أراه الأذان، كبر أربع تكبيرات، شهد، قال: هيا على الصلاة إلى آخره. قصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. ثم أمره يوقعها على بلال فيؤذن بلال. نعم. ثم وراء عمر كذلك، جاء عمر بعد ذلك فقال: رأيت مثل ما رأى عبد الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم من فاته الترديد مع المؤذن يقضي؟
بعض أهل العلم يقول يقضي المصلي والذي بحاجته، لكن ما عندها دليل واضح. قد يقال سنة الفاتحة محلها أو سنة الفاتحة محلها. نعم.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن
ابن
يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة.
وهذا من فضل الله، عمل الصلاة في صلاة، والأخوات المصلين والمنتظر في صلاة، وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤذي أو يحيي، كل هذا من فضل الله جل وعلا، فلا ينبغي لها العجلة. نعم. مطلقة يشير عليه السكينة. نعم. حتى ولو سمع الإقامة. فضل الله واسع. نعم. لا يروح الصف الأول ولو فات الأول، يعطي الأمل بيكمل الصف الأول أو فات الأول، ما كان من نقص فليكمل الصف الآخر.
من أراد بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة الأخرى، هل يجوز له
تشريك
الأصابع في هذه
الحالة؟ انتهى بالصلاة، لكنه
في صلاة
ما دام
ينتظر الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة سبح. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر يكمل الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكمل الآخر. عند الشهادة، عند الشهادة، السنة عند الشهادة. نعم. ظاهر الأوامر الوجوب. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، أرفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أجبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقصر بين المرء ونفسه، فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حاتم.
وهذا من خبث عدو الله وإيذائه، حرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها، فالواجب الحذر من عدو الله. وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكره الإنسان في الصلاة ما لم يذكره قبل ذلك، كله من حرص هذا العدو على تشويش على المصلي أو على نقص عمله إن لم يستطيع إفساده. فالمؤمن يأخذ حذره من هذا العدو مهما أمكن. نعم.
الله إليك. إذا لم يعقل المصلي من صلاة شيء البتة دخل ساهيا وصرف ساهيا،
فالصلاة صحيحة لا فلا فلا مثل ما قال الحديث الصحيح: الرجل لا يكفر الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها شاب الوساوس.
صلى الله عليه وسلم. ما يشرع إعادة؟
ما يصلي ما يصلي إعادة ما دام كملها الحمد لله. نعم. ما 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 أذكر شيء في مساس القرآن، ولا القرآن أعظم على الشيطان. القرآن هو أصل الدين وأصل الأساس، هو عدو القرآن. نعم.
إذا الإنسان يعني يستطيع أن يبكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا، مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية في الدين، هل يتأخر قليلا؟
إذا كان تأخر لا يفوز عليه الصلاة،
يؤخره قليلا عن
الروضة. أنا مرؤاسة إن شاء الله. نعم. أخذ من حديث أن أبا هريرة رأى خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان لا يخرج إلا من حاجة، يتوضأ أو لحاجة أخرى أو إمام مسجد. المقصود إذا كان لحاجة لا تفوت في الجماعة، ينتقل من جماعة إلى جماعة.
إذا تأخر
في حالة العيد ثم خرج
بعد الأذان
لا يخرج إلا لعلة، يعني أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إذا كان لعلة يتوضأ أو إمام مسجد أو شيء يخشى فوته. نعم. بعد الصلاة نور الدرس بعد الصلاة. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي حاج بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك وحدثني عن مالك عن أبي حاج بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة: وحدثني عن مالك عن أبي حاتم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي حاجب بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا. فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك،
هذا الذي قال مالك رحمه الله واضح، ليس في حد محدود، لا قام قيمة الصلاة يقوم في أولها أو في أثنائها. لما قلت بعض الفقهاء يقوم عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليها، بدأ في الأذان في الإقامة، إن شاء قام في أولها إن شاء في أثنائها وإن شاء في آخرها، المهم أن يكون واقفا عند التكبير، عند تكبير الإمام حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الإمام. وأما التهنية هي نوع من أنواع الإقامة، كان أبو محذورة مثني الإقامة، كان بلال يوسرها، والأمر واسع نوعان، يا إلهي إن شاء أفتر الإقامة وإن شاء شفعها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة شفع الإقامة، وبلال كان يوسرها، يعني وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي فنك ما يثني. أما التكبير فيثنى في أولها وفي آخرها، وهكذا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو السنة. نعم. سأل على شرط الصحيحين أو على شرط الصحيحين، مالك على أبي حازم سأل على شرط الصحيح. نعم نعم نعم.
عن
أبي
حازم عن
سالم
بن سعد قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكوا. نعم صحيح. من أصح أو من
أصح
الأشياء
لله.
نعم.
ما
ثبت
لنفسنا
قال
لا تقوموا حتى تروني.
هذا إذا كان ما بحاضر. لا يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء أو في أثنائه.
ما يكون دليل على
أنهم
يرى يقومون.
لا هكذا كما دخل. إذا أو يقومون.
صلى الله
عليه وسلم. ولو قيمت الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي. يعني إذا قاموا مبعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك
انتهى الوجه الأول. فضلا أقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
صحيح. من أصح أو من أصح الأشياء لله.
ما ثبت من سلم قال لا تقوموا حتى تروني.
هذا إذا كان مو بحاضر. لا يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها.
ما يكون دليل على أنهم إذا رأوا يقومون.
لا هكذا كما دخل. إذا رأوا يقومون.
صلى الله
عليه وسلم. ولو قيمت الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي. يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لا يقوم إلا بعد أن تزول الشمس الثاني.
هذا الصواب الجمهور لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال، لأن ذات صحيح بعد الزوال كالظهر، هذا هو الصواب للجمهور، لكن رخص بعضها عندي أدائها في الساعة السادسة، ولكن الأحوط المؤمن أن يدعى لها وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور، وكما في حديث سلمة بن أكوع وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس.
وسئل مالك عن قوم حضورنا أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضورنا أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك
ظاهر السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا المساجد في السفر مثلا عليهم أن يؤذن، أما في الحضر يكفي أذان المساجد، لو كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة بدون أذان يكفي أذان المسجد يقيمون المسجد.
الصلاة مجزئة صحيحة لو صلوا بلا عذاب ولا لا صحت الصلاة، لكن ترك السنة في الإقامة. نعم. أما الأذان يكفيه مدى المساجد، المريض يكفيه مدى المسجد، والمرضى كذلك يكفيه مدى المساجد. نعم. والنساء كذلك. نعم.
المصليات اللي في الدوائر الحكومية يكفيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت؟
يكفيهم، لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا. والواجب عليهم الخروج، الواجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كانت المساجد حولهم، وجب عليهم الخروج إذا كان لا يسمعون النداء، وجب عليهم النداء. نعم. الواجب أن يؤذن، هم لا يكفر المشركين، الواجب أن يؤذن، الواجب يؤذن. نعم. مثل ما فعل لما فات في الصلاة أذن وأقام في الصلاة، لكن إذا أقام كفى، لأن أذانه ما له حاجة حينئذ إذا كان في غير الوقت، يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يؤذنون ويقيمون، لكن إذا كان عندنا ناس فوجئوا نام أو سهى يقيم والحمد لله.
وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
هذه عبارة اللفظ، إذا كان ذهب إليه نبذة بينهم اتفاق على أنه نبذة الوقت وعلى إجماع الناس، إذا جاء إما قال السلام عليكم الناس حضروا الوقت حضر الساعة كذا ماشي، إذا كان بينهم على هذا. أما إذا كان الإمام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء، فإذا تأخر راح له المؤذن نبه كلها لطيب. نعم. الله أعلم. نعم. نعم. ما لها صلاة، هذا ما لها صلاة، كل يصلي كل يقرأ وحده، كل يقرأ لنفسه. ما لها صلاة، يكفي الأذان، يكفي الأذان والحمد لله، لكن اللي يمر بالطرقات شوف أحد قاعد ولا شيء صلي، شوف أحد قاعد ولا نايم وقره ولا جالس يقول توكل على الله صلي، من باب الأمر المعروف أنه لا ممكن، الأذان كافي.
صلى الله إليك، في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا، أقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوته قليل جدا، فيقولون لم إذا أنكر عليهم أو نوقشوا قالوا إن المصلين إذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ، ينظر بعضهم إلى بعض أو يتحدثون، لذا فنحن نجعل شخصا قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا.
إذا اتفقوا على هذا ما يفعل، إذا اتفقوا على واحد يقرأ ويستمعون طيب الحمد لله.
أحسن الله.
نعم. الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة، إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة واجبهم الأمر المعروف أنها مقرأة، الهيئة هو غير الهيئة، إذا رأوا ناس جالسين والناس بهم قد أذن يبس أتوقع على صلى الصلاة أو إذا كان مفتوح أو بسطة أو بسطة أو بسطة أو أشبه ذلك، لا تكلموا تكلموا عليهم صلوا توكل على الله. نعم. إذا كان ما في أحد يا من الحجارة ولا يا من الأواني سبحانه.
قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده.
نعم. قل بالك هذا ليس بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم من يصدق على هذا فيصلي معه، اذا جاء وسلمهم طيب الحمد لله. النبي قال لابي ذر لا تقل صليت لا اصلي، صلي معه.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامه غيره فقال لا باس بذلك، اقامته واقامه غيره سواء.
نعم، لكن لو صبروا حتى يقيموا يكون اولى، لكن لو اشتغل عنه يصلي فلا باس ان يقيم غيره، لان واجب عليه ان يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للاقامه في وقتها، ويشتغل عن ذلك للامام يقيم ويترك.
نعم. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
نعم، لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك من ينادي بعد الفجر، أما إذا كان قبل الفجر ولا ينادى فغلط، يغر الناس. إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك مناد بعد الفجر، كما كان في أحد ينادي بها قبل الفجر قليل ثم ينادي بالمغرب، أو نفس المؤذن نفسه يعيد الأذان يأذن الأول ثم يأذن الثاني. نعم. الإمام هو اللي يأمر، الإمام هو اللي يأمر بإقامة الصلاة، الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يأتي وقت الأذان. فإذا كان المؤذن هو حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم، الأفضل يقيم الإقامة، يقيم إذا كان حاضرين، لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يحقر الإمام ولا يبالي يشتغل بالصلاة أو يروح يشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس، يعني يكون مو شرط، مو شرط أن المؤذن يقيم، لو أقام غيره لا بأس. لا يمنع، يعلم المؤذن، لا يسوي شيء، يعلم وجه الى الخير، لا يسوي كذا خير، لا صلت فيه، اذا وقيت الصلاه انتهى الموضوع، حصل المقصود. الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال: الصلاه خير من النوم، فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح.
وحدثني عباس كذا.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
هذا بلغ مالك ضعيف، بلغ صحيح منقطعة معضلة، الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح، في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادى بها الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، ثبت هذا من حديث أنس وغيره. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة.
يعني تغير الناس، قصدهم تغيروا في عهد التابعين، مالك تابعي، مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعي، مثل ما قال أنس في آخر حياته: تغير الناس. نعم، اللهم السلام.
نعم.
الحديث الصحيح مو في الصحيح البخاري، الحديث الصحيح صح بها الحديث صح بها سند. نعم. ايش في اي شيء؟ وجوب الكفاية إن لله العلم وجوب كفاية الأذان فرض كفاية والإقامة فرض كفاية.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
هذا من فعله للشهادة السنة لا تحرعه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الاجتهاد بن عمر والسنة خلاف ذلك. نعم
صلى الله عليك. حتى لو طمع أن يدرس تكبيرة الإحرام أو الركعة
النبي يقول لا تسعوا عليكم السكينة ولا تسعوا، هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر. نعم صلوا معه ادخلوا معه ما أدركتم وصلوا ومن فاتكم فأتموا، وإن صلى وحده لا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأحوط يصلوا معه لعموم القول فما أدركتم فصلوا. هم جماعة هم جماعة هم فج هم جماعة فاتتهم جماعة وأدركوا جماعة. نعم وقت النداء وقت النداء يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم لا يسأل. لا في هذا ولا في هذا يسوى عليه السكينة.
باب النداء للسفر وعلى غير وضوء.
بركة سم الأفضل هي السنة نافلة فإنها لك نافلة في بقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لا حرج، سواء قيمت وأنت في المسجد فصلي معهم فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم
أحسن الله إليك. قول أنس فلما ركب الناس الصعب والدلول تركنا التحديد، هل في هذا إشارة إلى أن يترك التحديد عليه؟ ما المقصود بتركنا التحديد عن المزرعة؟
أظن هذا هو عن ابن عباس، أظن هو عن ابن عباس، أظن هو عن ابن عباس.
أنس
عندك؟
أنس
عندك؟ وين هو؟ اللي يعرف أنه عن ابن عباس يقول عليه هو عن ابن عباس عنده وعن النبي مثل ما له. نعم الله أعلم.
أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا بالصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني
هذا من الشهادة رضي الله عنه، والصواب أنه يؤذن مطلقا ولو أنه واحد السفر يزيد ويقيم، ولهذا قال أبو سعيد بن عضي إذا كنت في غلب فؤادك فارفع صوتك من النداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
نعم هذا مطية لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك.
نعم لا بأس السنة طيعة عند للصوت السنة طيعة. نعم ولو لا ينبغي ترك السنة. نعم
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
باب هذا عن سعيد.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
كان
وهذه الرواية عندي هي الأصل، ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم والأظهر رواية غيره، وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله الباجي. وفي السيوطي هذا الحديث مرسل له حكم الرفع، وقد ورد موصولا ومرفوعا، فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. رواه سعيد بن منصور.
لعل هذا بلغ سعيد المسيب، ولهذا جزم سعيد تابعين كبير لكن ما عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعطيه بعضهم حكم المرسل لأنه لا يقال من جهة الرأي. والحديث هذا حديث سلمان يؤيد هذا، حديث جيد. وروى إيش؟ حديث سلمان رواه
وأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي.
هذا صحيح، الإسناد جيد إذا كان من قبل داود جيد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض في فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه.
وهذا أي ما تقدم يؤذن ولو كان وحده. نعم.
ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا، واستدل به
موصولا
موقوفا
موقوفا نعم.
واستدل به الحناطي الحناطي سلحت الله عليه
حناطي النون
نعم. واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه. وقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى. وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف. باب قدر السحور من الهدى.
لأن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هو حلف أن صلى في جماعة تصديقا لما قاله أنه إذا أذن صلى معه جماعة، وإن صلى معه أذن صلى معه اثنان جماعة. لا بأس، لا حرج، يعني سنة ما يأذن في النفر لا بأس أن يأذن على غير وضوء. عند الإطلاق الدين جاءت مطلقة ما فيه يطلب وضوء دل على جواز الوضوء يعني عند جواز الأذان بغير وضوء. إذا كان من البرد شديد وريح يشق على الناس الخروج السفر بالبراري أو فيه مطر حتى في البلد، إذا كان في مطر يشق على الناس مثل ما فعل ابن عباس وقال إن فعلها منه خير مني حتى في الجمعة يشق على الناس، فمطر في الأشواق دحر أو مطر يؤذي الناس يضرهم، أو ريح شديدة مع البرد هذا يضر الناس يشق على الناس، يصلوا في الرحال سواء قال عند هيا على الصلاة بدل هيا على الصلاة أو يكمل الأذان ثم يقول صلوا في بيوتهم. جاء هذا وهذا.
باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح.
والمعنى أن أصل الليل لهم يأكلون حتى بعد الأصل هو الليل. ولهذا كان السحر النبي ساخر الليل، ولم يكن بين أذان والسحر إلا قدوا 50 آية في الصحيحين من رواية أخرى بين الأذان ومن الصلاة والسحور قدوا 50 آية. فالمعنى أن الأصل بقاء الليل، الإنسان لا بأس يأخره، سحوره أفضل في آخر الليل هذا هو الأفضل، لكن يحتاط حتى إذا أذن له قد خفض قد انتهى.
باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
وكان في الصحيحين يرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحيل، هكذا في الصحيحين حذو منكبيه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع، وهكذا في البخاري حين يقوم في الشهر الأول في أربع مواضع، أربعة عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام الشهر الأول من الثالث. والسنة أن يكون حذو منكبيه أو حيال أذنيه كما في الروايات الأخرى من حديث ذلك بن حويرث وغيره. نعم. لا معروف سواء هذا معروف الأحاديث الصحيحة. نعم. هذا من كلام ابن عمر فعل ابن عمر. يمكن بعض الأحيان يضعف عند القديق عند حال قيامه، حال قيامه إلى الثالث. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان.
هذا أبي نعيم وهب.
نعم.
تكلم عليه.
مالك عن أبي نعيم وأبي بن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة، روى له الجميع عن جابر بن عبد الله.
شوف التقريب وأبي بن كيسان من يتهابون نعيم نعم نعم نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك
هذا صلى الله عليه وسلم في كل خطوة عند الرفع عند الركع يكبر عند السجود يكبر عند الرفع يكبر هكذا كل خطوة وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر وإذا رفع كبر يدخل العموم إذا سجل في صلاة الفجر والجمعة وغيرها سجل التلاوة يكبر عند الخض يعموم هذا الحديث وعند الرفع ثم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر قد يكون فعل في بعض الأحيان لكن عمر حفظ حبيب الله رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند رحمه السجود. نعم.
وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك ابن شهاب
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نودي بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة
يعني عند الركوع تكفي إذا نواها تكبيرة الإحرام ولكن الأفضل يكبر التكبيرتين كبره واقف الإحرام ثم ينحط مكبرا للركوع جوى الإمام راكع. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر ذا الركعة الثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو تها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر ذا الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه
المقصود دخل نفسه في التكبيرة الأولى لا تنعم الصلاة إذا ذكر يبتدئ صلاته تكبيرة الإحرام ذكر في الثانية صارت هي الأولى له وإن ذكرها في الثالثة صارت هي الأولى له وهكذا فإن لم يذكر إلا بعد الصلاة يعيدها لأنه ما كبرت الأولى. نعم.
قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك
هذا هو الصواب لا بد أن تكبيرة ركن عند الجميع لا بد منها. نعم.
وقال مالك فيما من نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
لا صحيحهم غير صحيحين.
باب القراءة في المغرب والعشاء.
نعم. لا يختلف لأن صلى بما أنهى صلاة كبرت وإطاعة أنه من هذه الصلاة. نعم. نعم.
لو
ذكر
وهو
يصلي
فريضة ذكر أنه
ناس فريضة أخرى هل يطلب مني أم ماذا يعتقد؟ يصلى معهم سنافلة ثم يأتي صلاة الفائتة ثم يأتي بالحاضر وإن قطع الصلاة ونواها عن الفائتة وكبر وكمل ثم قضى ثم قضى الجديدة لا بأس.
يعني ما يقبل الفريضة ولا فريضة. يعني مثلا الفريضة هذه ما تستحق منها الفريضة الأخرى.
لو دخل معهم العصر وهم لا عليه الظهر ذكر أن 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 ما صلى الظهر يبتدئ الإحرام يثبت تكبيرة الإحرام من جديد نية الظهر يكمل معهم ثم يقضي العصر.
لو ذكر أثناء الصلاة كذلك
يقطع أو ينوي الظهر ويكمل ثم إذا سلم قام يقضي ما فات. ما فات
يعني إذا ذكر
بعد ركعتين يقلب النية ينويها الظهر ثم يقضي بها سلم وثنتين لفاتته. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. كملها السنة نافلة، كملها نافلة، لأنه ذكر قبل نهاية هو الظاهر أجر لو كمل، ثم نفل لو ما ذكر إلا بعد الصلاة.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عما
يدل على شرعية قراءة بعض الجوال في المغرب بعض الأحيان، كما قرأ النبي الطور في المغرب رواه الشيخان الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول الهجرة في أسارى بدر، سمعه يقرأ في المغرب الطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، كاد قلبي ينفطر. كان من أسباب إسلامه رواه جبير المطعم بن عدي. وأخبرت أم الفضل أم عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض القرآن في المغرب بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا، وربما قرأ بالطوال. ثبت أن القرآن بالأعراف قسمها في ركعتين، وهذا قليل، بسم الأعراف لم يحفظ عنه إلا مرة واحدة فيما بلغنا. نعم. لا يغير تارة وتارة، يقرأ صار مفصل في الأغلب لا يشق على الناس، ولكن بعض الأحيان يقرأ مرسلات، يقرأ التكوين، يقرأ أسماء فطرات، يقرأ عما، يقرأ ناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة. فالأصل قصار، مثل ما في رواية السلام يسار كان يقرأ في المغرب بقصار. لا يكلف الناس ولا يقرأ، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم أيكم من الناس فليخفف، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يراعي الناس. الفعل القول مقدم على الفعل. لا ترك هذا، لا يكلف الناس، يعني صلاة الأعراف مطولة، يكلف الناس. والرسول قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف وضع الحاجة، والمغرب قصير. ترك هذا الإعلان بدعة ما لها أصل، ما كان النبي يعلن النبي يرى كذا. نعم. نعم عندك في البلوغ رواه النسائي بإسناد صحيح. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام بالثالثة. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، وصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام بالثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
دنا منه ليسمع، دنا منه ليسمع ما يقول. ركعة الثلاثة من الواجب قرأ بها لله الزيادة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من فقه رضي الله عنه. اللهم استعان. الله أكبر. نعم.
وذكر
عن
قيس بن
حارث
عن
قيس بن
عاصم. ايش عندك؟ قيس بن حارث
عندك؟ الله. اي نعم، عن قيس بن حارث.
عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين.
ماذا عرضه؟
تابعين عاصم. وفي نسخة عبد الباقي كذلك. قيس بن الحارث.
مش بعد عن عن
عن أبي عبد الله الصلابي.
حط عن صلاة قيس بن الحارث. ما ذكر قيس بن عاصم بن الحارث. شوف قيس بن عاصم تقريب.
قيس بن
عاصم. إيه تقريب.
قيس بن عاصم بن سيناد بن خالد
المنفري.
كسر الميم وسكون النون وفتح القاف. صحابي مشهور
في الحلم نزل البصر. يعني من يبيه؟
فقط
قبل قيس. هذا قيس. هذا عيدنا قيس بن حارث. أو هي عيدنا قيس بن حارث. نعم. 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 نعم.
وسنة على قراءة الآية.
قد يقال يقال من حديث عليكم سنتي. اللهم صل عليه وسلم. نعم نعم نعم. اللهم صل عليه
وسلم. قرأت الركعة الثانية أو قرأت بآية واحدة فقط
في الأخيرة، الآية الأخيرة في الركعة الأخيرة: ربنا لا تزغ قلوبنا سرا. نعم. بعد الفاتحة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده.
قراءة صديق بن وصل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته بتخفيف المغرب عليه الصلاة والسلام، ولهذا قرأ الصديق بسورتين من قصار المفصل. نعم. ولكن رواية المفضل تدل على أنه لم يزل يقرأ بعض الصوال مثلما قرأ المرسلات. نعم.
هل ورد في الركعتين الأخيرتين من العشاء قراءة غير
الفاتحة؟ ما أعلم شيء. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
وكان ابن عمر وحدثني
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
يعني يقرأ صلى وحده لمرض فاته. نعم. اللهم الله عنه. اجتهاد منه رضي الله عنه. السنه في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرا في الاخرين فاتح الكتاب كما قال ابو قتاده في الصحيحين. وجاء في حديث السيد ما يدل على ان ربما قال زياده في الثالثه والرابعه من الظهر على الفاتحه، لان قال كنا نحضر صلاه رسول الله، كان يقرأ في الأولين قدر ألف ثامن تجد السيدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. هذا يقتضي أن يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة في الظهر، لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد. أبو قتادة في الصحيحين قال: وكان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. نعم. يعني الظهر.
أيضا الشيخ ما يقدر من حديث أبي سعيد العصر
زيادة العصر؟ لا، العصر لا، الفاتحة. يعني قال في الأولين من العصر قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين قدر النصف. نص الفاتحة سبع آيات. لا، نص خمس سبع آيات، لأن يعني مراد في القراءة كلها تدخل فيها الفاتحة. كان اجتهاد منه رضي الله عنه، له اجتهاد رضي الله عنه. نعم. هذا فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الله عنك لا يكون فعل ابن عمر من باب انه صلي لوحده.
نعم يعني انا اهم الرسول قد يترك هذا لاجل مشقة على الناس وانا صلي وحدي ما علي مشقة تعود منه رضي الله عنه. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
وهذا في الصحيحين البراء بن الصحيحين قال بالتين والزيتون في صلاة العشاء. نعم. هذا يدل أنه قد يقصر في العشاء بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالقصار. نعم. مو والله هذا قرأ يعني بعد الفاتحة ما ذكر ركعتين.
باب العمل في القراءة. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
عليك هذا حديث القراءة شعر الدين عليك عن شيء فيه وزيتون ماشي. نعم. نعم.
عن البراء بن عازب الصحابي بن الصحابي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر
سفري
في سفري في سفر نعم في من رواية شعبة عن عدي في سفر كذا.
نعم.
زاد الإسماعيلي ركعتين فقرأ فيهما بالتين أي بسورة التين والزيتون. زاد النسائي في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت
هذا زاد النسائي صرح بأنه في الركعة الأولى. نعم. نعم.
وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الحافظ قال الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي إن كانت قال الحافظ يمكن إن كانت في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وبالثانية بالقدر. وإن
القدر وبالثانية وبالثانية
أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر بالقدر
قدر طيب.
وإنما قرأ فيه بقصار المفصل لكونه مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها إذا السماء انشقت محمول على الحضر فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل. وللبخاري ومن رواية مسعر عن عدي عن البراء بزيادة ما سمعت صوتا أحسن منه أو قراءة. ولمسلم من هذا الوجه صوتا أحسن منه بدون شك.
نعم. نعم. محل خلاف بين أهل العلم أو محل خلاف التقسيم المفصل من قاف إلى آخره الطلاء الطوال والوسط وسط والقصار قصار تأمل الإنسان يعرفها. نعم.
وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تقتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد
إذا كان يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض كل يناجي ربه. كان هذا بعض رواية رمضان
نهاية الشريط الثالث.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط الثالث.